بعض الناس يقرؤون الفاتحة للميت، فإذا كلمته قال هي دعاء، فبماذا نرد على هؤلاء؟ وما حكم قراءة القرآن على الأموات؟
قراءة الفاتحة على الميت وقراءة القرآن بدعة ليس لها أصل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد مات الكثير والكثير من الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أحد منهم الفاتحة أبدا، ولا قرأ القرآن الكريم، ولو فعل لنقل. فلا يقل أحد من الناس أن الفاتحة دعاء، من أين لك أنها دعاء؟ لو كان في هذا العمل خير لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة وقرأ القرآن على الأموات أو على القبور، لكن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يأتي دليل، ولا دليل هنا. وعليه فقراءة الفاتحة وقراءة القرآن على الأموات أو على القبور غير مشروع، فهذا أمر محدث مبتدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه، أي مردود على صاحبه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وهو حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وغيرهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان أصل أحمد وغيره من فقهاء الحديث أن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى، وإلا دخلنا في معنى قوله: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. انتهى من الفتاوى الكبرى في الجزء الخامس صفحة 4. فما من أمر من أمور الخير إلا ودلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان هذا العمل خيرا لفعله عليه الصلاة والسلام مع حاجة الناس إليه. لو أنه ينفع الناس لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشروع الدعاء للميت والاستغفار له أو الصدقة كما سيأتي. وفي الحديث الذي رواه أبو داود من حديث عثمان بن عفان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له بالتثبيت، فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود والحاكم. فقراءة القرآن في القبور والصلاة فيها لا تجوز، لا تجوز. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه البخاري ومسلم. وجاء في حديث عبد الله بن الحارث قال: حدثني جندب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه البخاري ومسلم. وقراءة القرآن في المقابر والصلاة فيها يجعلها كالمساجد، ويؤدي ذلك إلى تعظيم القبور ودعاء المقبور والاستغاثة به والذبح والنذر وغير ذلك. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح لغيره، وقد صحح إسناده الحافظ في الفتح في الجزء السادس صفحة 488. فالشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تتركوا قراءة القرآن والصلاة في البيوت فتكون كالقبور، وتزار القبور للموعظة وتذكر الآخرة والزهد في الدنيا والدعاء لأهل القبور. عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. وفي رواية الترمذي: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي، يعني في زيارة القبور: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. رواه مسلم. فالميت أحوج ما يكون للدعاء، وهو ينفعه بفضل الله تبارك وتعالى. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. قال النووي: قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة، لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف. انتهى كلامه رحمه الله من شرح صحيح مسلم في الجزء السادس صفحة 95. فلا ينسى الأولاد الدعاء لأبيهم أو لأمهم أو للميت، فعليك بالدعاء لهم والاستغفار أو الصدقة الجارية أو نشر علمه إن كان من أهل العلم. أما قراءة الفاتحة وقراءة القرآن فهذه من البدع التي لا أصل لها. وأما ما جاء عن بعض الصحابة ومن بعض التابعين من قراءة الفاتحة أو قراءة بعض السور أو ما شابه ذلك، فهذا اجتهاد منهم، وكلامهم وأفعالهم تعرض على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وافقت كان بها، وإن خالفت فلا يؤخذ بها ولا تتبع هذه الأقوال وهذه الاجتهادات. والله تعالى أعلم.